قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الشهادات: باب من تقبل شهادته ومن ترد. فصل: وتقبل شهادة العدو لعدوه لأنه غير متهم في شهادته له، وشهادة الرجل لأبيه من الرضاع وابنه وسائر أقاربه لأنه لا نسب بينهما يوجب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه بخلاف قرابة النسب. وتقبل شهادة الأخ من النسب لأخيه لأنه عدل غير متهم، فيدخل في عموم الآيات والأخبار، ولا يصح قياسه على الوالد والولد لما بينهما من التفاوت. وتقبل شهادة الصديق الملاطف وسائر الأقارب لما ذكرنا، وتقبل شهادة ولد الزنا والجندي إذا سلم في دينهما لذلك، وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزم في أحد الوجهين لذلك، إلا أن يكونا قد خاصما فيما شهدا به لأنهما صارا خصمين فيه. وتقبل شهادة الوارث بالجرح بعد الاندمال لما ذكرناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. الشهادة في الأصل إخبار بما رآه وبما شاهده، فإذا لوحظ على الشاهد أنه يتعصب وأنه يتساهل إما في كتمان الشهادة وإما في أدائها فإنه لا يكون عدلا. العدالة لا بد أن تكون ظاهرا وباطنا فيما يظهر. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال: ممن ترضون من الشهداء. وإذا كان كذلك، فإذا كان إنسان شهد لعدوه قبلت شهادته ولا تقبل شهادته عليه لأنه يفرح بما يضره، فإذا شهد لمصلحة عدوه دل على ذلك أنه صادق، لأنه لا يتهم. هو يقول: إنه هذا عدو لي يبغضني ومع ذلك شهد لي فليس بمتهم. كذلك القرابة من الرضاع ليست قرابة نسب، فتقبل شهادته له أخوه من الرضاع أو ابن أخيه من الرضاع أو عمه أو يعني أخو أبيه من الرضاع أخو أمه من الرضاع ونحوه من الأقارب بسبب الرضاع، فهذه القرابة ليست كقرابة النسب، لا يحصل بها توارث ولا يحصل بها عقل يعني اشتراك في دفع الدية، وإنما هي في المحرمية فقط. فإذا شهد لأخيه من الرضاع أو قريبه من الرضاع فليس بمتهم ولا يجلب لنفسه نفعا ونحو ذلك. كذلك إذا شهد لصديقه فأيضا تقبل شهادته لأنه ليس بمتهم إذا كان بينهما صداقة أو صحبة أو أخوة في الدين أو مودة أو معاملة ليس شريكا، ليس شريكا في تجارته ولا ينتفع به، فلذلك تقبل شهادته لصديقه، وتقبل شهادة الإخوة بعضهم لبعض، وليس كالأصول والفروع، الأب لا يشهد لابنه والابن لا يشهد لأبيه أي لأصله وفرعه، وأما الأخ يشهد لأخيه ولابن أخيه ويشهد لعمه ولابن عمه ولخاله وابن خاله، بقية الأقارب تصح الشهادة لهم ولو كانوا أقارب، لأنه إذا كان عدلا ثقة فإنه لا يتحامل بالشهادة له ولا يتعصب غالبا، يحجزه ورعه ودينه. فكل الأقارب يشهد بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا، فتصح شهادة كل قريب لقريبه أو لصديقه أو نحو ذلك. كذلك الوارث إذا شهد لا لمصلحة، كما لو كان لمورثه لأخيه أو لعمه كان له خصومة، فإنه إذا كان من جملة المخاصمين لا تقبل شهادته، وأما إذا كانوا ليسوا من الخصم، إذا كان لم يخاصم فإنها تقبل شهادته ولو أنه يجلب شيئا لنفسه. إذا شهد بعد أن مات قريبه وكان هناك خصومة يخاصم فيها غيره، أما إذا كان هو الخصم فإنه لا يشهد لنفسه. وكذلك الوصي، إذا أوصى إليك إنسان فإن لك أن تشهد لورثته، ولو أنه يأتي على يديك شيء من هذه التركة لأنك لا تقبضها لنفسك ولكن لمصلحة الموصي. وهكذا، فالحاصل أنها إذا زالت التهمة والعصبية والحمية وجاء وتحقق الورع والزهد والأمانة قبلت الوصية وإلا فلا. وشهادة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، الجنود يعني عادة أنه يكون معهم شيء من التساهل ومن عدم الديانة والأمانة والصدق، يكون عندهم شيء من الديانة أي من خفة الدين، فلأجل ذلك تقبل شهادته إذا سلم دينه. وكلمة إذا سلم دينه هذه معتبرة بكل الشهود. وأما ولد الزنا فإنه ليس له ذنب، الذنب لأبويه، فإذا كان سليم الديانة وسليم الأمانة قبلت شهادته. قد ورد فيه حديث في سنن أبي داود إن كان ضعيفا في كتاب العتق: هل يصح عتق ولد الزنا؟ يعني لو كان للإنسان أمة مملوكة وزنت ولدها يصير مملوكا له ولدها من الزنا، هل يصح عتقه؟ فجاء في الحديث الذي في السنن: ولد الزنا شر الثلاثة. هكذا، يعني الزانيان وولدهما. ولكن الحديث ضعيف، لأجل ذلك نبهوا عليه.
شهادة الوصي والوكيل يقول بعد العزل، يعني قبله لا يصح.
نعم، إذا كان أنه لم يكن خصما، أما إذا كان قد خاصا فإنه يمكن أن تكون شهادته لأجل اعتبار خصومته أنه كان يخاصم في حق. أما إذا انفصلت الوكالة وكذلك الوصية.
فصل: ومن شهد بشهادة زور فسق وردت شهادته لأنها من الكبائر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أشياء: أحدها أن يقر بذلك، والثاني أن تقوم البينة به، الثالث أن يشهد بما يقطع بكذبه.
يقطع
بما يقطع بكذبه، مثل أن يشهد بموت من تعلم حياته أو بقتله في مكان والمشهود عليه في ذلك الوقت في بلد آخر. ولا يثبت ذلك بتعارض الشهادتين، لأنه ليس تكذيب أحدهما أولى من الأخرى. ومتى ثبت أنه شاهد زور عزره الحاكم بما يراه من الضرب أو الحبس، وشهره بأن يقيمه للناس في موضع يشتهر أنه شاهد زور، لأن فيه زجرا له ولغيره عن فعل مثله. فأما الغلط والنسيان فلا يصير به شاهد زور، لأنه لم يتعمده. ولو غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته، لأنه يجوز أن يكون قد نسيه.
شهادة الزور يعني الكذب، وجاء في الحديث: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، فجمع بين الأوثان وبين قول الزور أي الكذب. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، مدحا لعباد الرحمن أنهم لا يشهدون زورا. وجاء في هذا الحديث أنها من أكبر الكبائر. حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا على ظهره أو على جنبه فجلس للاهتمام بالأمر، وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت، يعني رفقا به من شدة تأثره ومن شدة تكراره. وجاء في بعض الأحاديث: لا تزول قدم شاهد الزور حتى يعرض على النار، وذلك لأنه بشهادته يترتب عليها ظلم، أخذ الحق من هذا ظلما وإعطاؤه للظالم، يعني الظلم هذا لمصلحة هذا. فلذلك ورد فيها هذا الوعيد الشديد. يقول: إنها تعرف بإقراره، إذا اعترف وقال: إني كذبت في شهادتي، شهدت على فلان وأنا كاذب. وكذلك إذا عارض ذلك شهادة من هو أوثق منه بأن شهد أوثق منه بما ينقض ويبطل شهادته، أو إقامة القرائن على كذبه، كما لو شهد على إنسان بالموت وتبين أنه حي، أو شهد أنه قتل في مكان كذا ولم يكن صادقا، شهد أن هذا قاتل وتبين براءته، أو شهد أن هذا سارق وتبينت براءته، أو أن هذا قد زنى وتبينت براءته، أو كذلك إذا شهد أن هذه المرأة ليست مزوجة وتبين أن هذا تزوج، أو شهد على رضاها وتبين أنه كاذب، أو شهد أنها مطلقة وقد اعتدت وتبين أنه كاذب وأنها لم تطلق أو أنها لا تزال في عدة، فإذا تبين أنه شاهد زور فلا بد أن يعزر. فإن ترتب على ذلك أخذ حق فإنه يغرمه. إذا قال القاضي: أنت شهدت أبي كذا وكذا، وقد انتزع الحق من فلان وأخذ منك أخذ بسببك، فالآن صاحب الحق قد ذهب الذي أخذه بموجب شهادتك، لا بد أنك تغرمه لذلك المظلوم. وكذلك أيضا يسجن ويجلد حتى ينزجر، وكذلك أيضا يشهر وينادى عليه بأن يجعل في رقبته خيط أو حبل بعد صلاة الجمعة أو نحوها، وينادى عليه يقوده واحد يقال: هذا شاهد الزور، هذا شاهد الزور حتى ينزجر أخوه لا يعود، وينزجر أيضا غيره، فلا يتجرأ أحد على شهادة الزور وشهادة الكذب. وهكذا أيضا يفعل بشاهد الزور ما ينزجر به هو وأمثاله، يحرصون على أن يشتهر أمره حتى لا يتجرأ أحد. القاضي قد يحكم بشهادته ثم يتراجع قبل التنفيذ فلا ينفذ. وأما شهادة العدل فيجوز له أن يرجع أو يغير شهادته أو يزيد فيها وينقص، لأنه قد يعتذر يقول: نعم أنا شهدت لفلانا بكذا وكذا وتبين لي الخطأ، فالآن الصواب كذا وكذا. أو يقول: أنا شهدت أن هذا بئر فلان حسب ما رأيت، أو هذه شاته أو هذه أرضه، وتبين لي الخطأ وأن هذه ليست أرضه وأن أرضه غيرها، أو أن هذه ليست شاته، فله أن يرجع، ولا يكون ذلك قادحا في عدالته، لأن الإنسان محل نسيان. ولكن إذا رجع بعدما نفذ الحكم ولم يمكن تلافيه أو رجع عليه، فإن كان متعمدا عوقب واعتبر شاهد زور وتقدم القصاص. لو شهد اثنان أن هذا هو القاتل فقتل أن هذا قاتل فلان، أو شهد أربعة أن هذا زاني ورأيناه يزني فرجم أو قتل القاتل، وقالوا: إنا تعمدنا قتله وليس هو زاني وليس بقاتل وليس بمرتد، يعني نحن شهدنا بهذه الشهادة لأجل أن يقتل، ففي هذه الحال يعتبرون متعمدين كما تقدم القصاص. فإذا طلب أولياء ذلك القتل قتلهم قتلوا.
ذكر الغلط والنسيان صلى الله عليه
وسلم. نعم. ويقول مثلا: أنا شهدت على فلان تبين أني غالط، والآن أرد غلطي، وتبين أو شهدت أن هذه شاته واعتبرت نفسي خاطئا وشهدت أن هذا بعيرة أو أن هذه أرضة، واتضح لي أني خاطئ فاقبلوا رجوعي.
صلى الله عليك. شهادة الزور مع هذا التهديد العظيم فيها، ورد هناك عقوبات في الآخرة لشهادة الزور؟
في الحديث الذي في السنن: لا تزول قدم شاهد الزور حتى يعرض على النار.
أحسن الله إليك. فصل: ومن قذف أو فعل معصية توجب رد شهادته فتاب قبلت شهادته. لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. نص على قبول شهادة القاذف إذا تاب. وقسنا عليه سائر من ذكرنا، فإن قذف ولم يتب لم تقبل شهادته سواء جلد أو لم يجلد للآية. ولأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك، تب أقبل شهادتك. ولأن القذف معصية توجب حدا، فوجب أن ترد بها الشهادة قبل التوبة وتقبل بعد التوبة كالزنا. والتوبة من الذنب الاستغفار والندم على الفعل والعزم على ألا يعود والإقلاع عن الذنب، لقول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية والتي بعدها: وإن كانت مظلمة لآدمي
كذا، يعني كانت
وإن كانت مظلمة لآدمي
إذا كانت المعصية مظلمة
وإن كانت مظلمة لآدمي فالإقلاع عنها بالتخلص منها بإيفاء صاحبها أو التحلل منه، لأن الحق لآدمي فلا يبرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه، وإن عجز عن ذلك عزم على إيفائه متى قدر. وإن كان قذفا فإقلاعه عنه إكذابه لنفسه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: توبة القاذف إكذابه نفسه. ولأنه بالقذف ألحق العار به فبإكذابه نفسه يزيله، فإن لم يكن كاذبا قال: قذفي لفلان كان باطلا وقد ندمت عليه. ولا يعتبر مع التوبة إصلاح العمل، لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك. ويحتمل أن يعتبر مضي مدة ويحتمل أن يعتبر مضي مدة تعلم توبته فيها، لأن الله تعالى قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وقال تعالى: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما.
نص الله تعالى على توبة على عدم قبول توبة القاذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الاستثناء جاء بعد الثلاثة. أجمع العلماء على أن الجلد لا يسقط بالتوبة، لأنه حق آدمي، وإنما يسقط بعفو ذلك المقذوف. وأجمعوا على أن الفسق يسقط بالتوبة وأولئك هم الفاسقون. واختلفوا في الشهادة، هل تقبل شهادته إذا تاب؟ ولا، والأقرب أنها تقبل، ولكن توبته أن يكذب نفسه، أن يقول: ما زنا فلان، أنا كذبت عليه وشهدت زورا. لكن إذا كان يعرف أنه زنى ولكن أظن أنها تتم الشهادة ولم تتم الشهادة، ففي هذه الحال كيف تكون توبته؟ يقول: قذفي لفلان خطأ، ولا يقول: إني كاذب عليه، يقول: خطأ، يعني أنني أخطأت في هذا القذف وتمنيت أني ما قذفته، لأنه بذلك يكون يعترف بأنه أخطأ في هذا القلب، وإن لم يخطئ في نفس الأمر يعني يتحقق، يقول رأيته يزني ولكن لم أجد من يشهد معي. قصة أبي بكر أنه شهد، أنهم أربعة شهدوا أو قذفوا المغيرة، المغيرة بن شعبة قذفوه بأنه يزني، ولما جاءوا إلى عمر شهد منهم ثلاثة، ولما جاء الرابع وهو زياد توقف بالشهادة الحقيقية وقال لا أجزم بالشهادة، أرأيت رجلا وراء ستارة ولا أدري. فعند ذلك أبطل عمر شهادة الثلاثة وجلدهم، فتاب منهم اثنان وكذبوا أنفسهما، وأما أبو بكر فلم يرجع ولم يتراجع. قال له عمر إذا كذبت نفسك قبلت شهادتك، فامتنع أن يكذب نفسه وبقي على ذلك، فكانوا لا يقبلون شهادته ولو كان صحابيا، ويقبلون أحاديثه ورواياته. وكذلك يشترط قبول شهادة القاذف أن يكذب نفسه، وكذلك كل من كان على ذنب وردت شهادته لذلك الذنب أو لتلك الخطايا التي كان يرتكبها، فمتى تقبل؟ إذا تاب. ذكر شروط التوبة الثلاثة أو الأربعة، أن شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا يعود، والندم على ما فات. فإذا قال إني تبت وهو لا يزال على الذنب فليس بصادق، لا بد أن يترك الذنب. واختلف فيما إذا تاب من ذنب وبقي على ذنب، والصحيح أنها تقبل توبته من ذلك الذنب. فإذا مثلا تاب من شرب المسكر أو الدخان ولم يتب من حلق اللحى أو الإسبال، فإنها تقبل من هذا ويبقى عليه هذا الذنب الثاني. وكذلك إذا تاب من النميمة ولم يتب من الغيبة، أو تاب من ترك طاعة كترك صلاة الجماعة وبقي عليه ذنب أو ذنوب، والحاصل أن التوبة يشترط فيها ترك الذنب، ويشترط أن يتأسف على ما مضى، ويظهر ندمه، ويكثر استغفاره. لهذه الآية في سورة آل عمران، وهي قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أية فاحشة؟ الفاحشة ليست خاصة بالزنا واللواط، الله تعالى سمى هذا فاحشة، ألا تقرب الزنا إنه كان فاحشة. وكذلك سمى فعل قوم لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولكن الفواحش تعم كل الذنوب كالكذب وشهادة الزور والغيبة والمظالم والاستهزاء والمعاصي الأخرى كالغناء وأكل الحرام. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يعني بالذنوب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بدأوا بذكر الله تعالى واستغفار استغفارا حقيقيا واستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. كذلك الذي يتوب توبة مؤقتة لا تقبل، لا بد أن التوبة تكون مستمرة، أن يعزم على عدم العودة. وإذا كانت المعصية من حقوق الآدميين فلا تقبل التوبة إلا بردها إليهم. إن جاء بالحديث لتؤدن المظالم حتى يقتص للسائل الشاة الجمة من الشاة القرن. وجاء بالحديث من كانت عنده مظلمة لأخيه فليؤديها إليه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فيؤديها. وتكون التوبة شروطها حينئذ أربعة: ترك الذنب والأسف على ما مضى والعزم على عدم المراجعة للذنب ورد المظالم إلى أهلها أو استباحته.
من يزيد على هذه الشروط؟ يعني من يقول أن تكون في الوقت المقرر قبل بلوغ الروح الحلقوم وغير ذلك، له وجه هنا؟
جاء في الحديث أنها تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم ينزل به الموت، لأنه بعد نزول الموت يكون الحال هذا قد رأى آثار الموت. استدل على ذلك بقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذا الغالب أنهم لا يوفقون للتوبة، الذي يستمر على الذنوب إلى أن ينزل به الموت الغالب أنه يحال بينهم وبينها.
اعتبار إصلاح العمل مع التوبة ذكره هنا.
لا بد أن التوبة تستدعي أنه يترك السيئات، من ترك السيئات عمل الحسنات. الإخلاص شرط في كل الأعمال، الإخلاص والمتابعة شرط في كل الأعمال الصالحة سواء كانت أفعالا أو تروكا. يقول الصنعاني: فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى فقد وافقته سنة وكتاب. هم عارف إن شرط للأعمال كلها، الصلاة لابد فيها من الإخلاص والمتابعة، الزكاة كذلك، الحج كذلك، كل الأعمال ما تقبل إلا بهذين الشرطين. ليست من علامته لأنه قد يكون مريضا ويبقى السنوات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، القاعدة الثامنة في تكليف الغافل: يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به ويعبر عنه بتكليف الغافل. فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال، فإن منعنا ذلك منعنا هذا بطريق الأولى، وإن جوزناه فللأشعري هنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره. قالوا: والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة، وهي ابتلاء الشخص واختباره. وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال، أي بإسقاط البناء. فقالوا: الأول ضابطه أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به، والثاني ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل. إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا. ترتبت على هذه القاعدة: فإذا قلنا يعذر فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما. فمن المسائل: إذا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به. قال بعض أصحابنا: الحديث العهد بالإسلام، فقال القاضي في الجامع. الحديث العهد بالإسلام، فقال القاضي في الجامع: لا أعرف فيها رواية عن أحمد، وأبدى احتمالا بعدم البطلان. وذكره ابن تميم وجها، وذكر أبو محمد فيه روايتين كالناس. وفرق القاضي بينهما بأن الجاهل بتحريم الكلام تكلم بإباحة سابقة، لأن الكلام كان مباحا في صدر الإسلام، وليس كذلك الناس، لأنه تكلم بعد نسخ الكلام والعلم. ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم.
ولا يلزم الجاهل الأكل يعني من جهل الأكل.
محذوف الفاعل،
يأتي الفاعل.
ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل صومه، لأنه لم يسبق بالشرع، لأنه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل في الصوم.
إباحته.
لأنه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل في الصوم، والله أعلم.
الأصل أن التكليف يكون بعد العلم، فمن كان حديث العهد بالإسلام قد يجهل كثيرا من الأمور التي تترتب على الأحكام فيكون معذورا. فمن ذلك من تكلم في الصلاة إذا كان حديث عهد بالإسلام، الأقرب أنه معذور. هناك رواية أو حديث عن معاوية القشيري لما أسلم ودخل في الصلاة ذكر أنه عطس رجل إلى جنبه فقال: يرحمك الله. يقول: فنظر الناس إلي فقلت: واثك لأمياه، ما لكم تنظرون إلي. فجعلوا يضربون أفخاذهم فعلم أنهم يسكتونه. فلما جاء إلى سلم استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه الصلاة لا يصنع بها شيء من كلام الناس. ولم يأمره بالإعادة لأنه حديث عهد بالإسلام. وكذلك من جاهل حكم الأكل في الصيام، من ظن أن الجاهل أن الإنسان يجوز له أن يصوم ويأكل أو يشرب أو يأكل بعض الأشياء، وهذا قد يقع من بعض الجهلة لبعدهم عن بلاد الإسلام أو نحوها، يظنون أن الصيام ترك أكل معين أو شرب محدد، أو يظنون أنه يجوز أن يأكلوا إذا لم يرهم أحد، فإذا عرف بأن هذا جاهل فإنه يعذر بحيث لا يعاقب، وأما إذا عرف بأنه متساهل أو أنه مقصر في التعلم فلا يعذر بل يؤمر بالقضاء. والذي يقصر يعتبر ملوما، معنى أنه يتمكن من التعلم، يتمكن من معرفة الأحكام، عنده قدرة، عنده تفرغ، فلذلك لا يعذر. وأما إذا كان غير متمكن فإنه معذور. وصورة ذلك الذين يكونون في أطراف البلاد بعيدين عن بلاد الإسلام، ويأتيهم من يدعوهم فيدخلون في الإسلام ولكن لا يعرفون تفاصيله ولا يعرفون ما يجب عليهم فيه، فيبقون على جهل كبير بالكثير من تعاليم الإسلام. ففي هذه الحال يكونون معذورين إذا لم يقدروا، أما إذا قدروا على أن يسألوا ويستفصلوا ويتعلموا بأية لغة فلا بد أنهم يتعلموا ويعتبرون ملومين ويعاقبون على تفريطهم. معلوم يعني من حيث الحس ومن حيث الشرع عن القيام أن يقوم في الصلاة، هذا يعني شبه محال، أو المقعد الذي لا يقدر على القيام هذا محال، وكذلك الأشياء التي لا يقدر عليها، يعني مثل تكليف الأعرج والأعمى والمريض بالجهاد، تكليف الفقير بالحج، هذه التكاليف بشيء قد يكون محالا. وأما المحال نفسه الذي فهناك التكليف بالأشياء التي يستحيل وجودها ويستحيل وقوعها، يعني أن يكلف بأداء زكاة وهو ليس بمال، ليس له مال، أو يكلف بنفقة وليس عنده ما ينفق على نفسه، هذا يقال إن هذا نفسه لا يستطيع مثل هذا. يمكن أن يقال ذلك ويمكن أن يلحق بالناس، إن كان الناس معذورا من أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولكن إذا عرف منه تفريط وتقصير في التعلم ألم يعذر. نرى أنه مفرط، أنه يعني لم يتعلم. أقول إذا كنت في بلاد الإسلام وبين المسلمين فلا تعذر، ليس بمعذور. إذا كان في بلاد الإسلام بين المسلمين، أما إذا كان بعيدا في أطراف البلاد الإسلامية في طرف أفريقيا أو في طرف في بعيدا عن مجتمع المسلمين فقد يكون معذورا.
سمع إليك ذكر الكلام في الصلاة، إذا تكلم الإمام في الصلاة لمصلحة الصلاة ما هو الراجح في هذا؟
صحيح أنه يجوز، أو المأموم لمصلحة الصلاة، الإمام والمأموم يجوز لمصلحة الصلاة. يعني مثلا أنه أراد أن يزيد ركعة لأنها بطلت ركعته إحدى ركعاته، والناس لا يدرون ولا يفهمون إشارته، يقول لهم علي خلل في إحدى الركعات سوف آتي ببدلها، أو يقول قوموا أنا متعمد نحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فرق بين إظهار الذم للسب وكتمانه. قال ابن عقيل: فكما أخذ على المسلم ألا يعتقد ذلك، أخذ على الذم ألا يظهره، فإظهار هذا كإضمار ذاك، وإضماره لا ضرر على الإسلام ولا إزراء فيه، وفي إظهاره ضرر وإزراء على الإسلام، ولهذا ما بطن من الجرائم لا يتبعها في حق المسلم، ولو أظهرها أقمنا عليه حد الله. وطرد القاضي وابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقص الإيمان من الكلام، مثل التثنية والتثليث كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك، أن الذمي متى أظهر ما يعلمه من دينه من الشرك نقض العهد، كما أنه إن أظهر ما نعلمه بقوله في نبينا عليه الصلاة والسلام نقض العهد. قال القاضي: وقد نص أحمد على ذلك، فقال في رواية حنبل: كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل، مسلما كان أو كافرا، وهذا مذهب أهل المدينة. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن، فقال له: كذبت. فقال: يقتل، لأنه شتم. فقد نص على قتل من كذب المؤذن في كلمات الأذان، وهو قول الله أكبر، أو أشهد أن لا إله إلا الله، أو أشهد أن محمد رسول الله. وقد ذكرها الخلال والقاضي في سب الله بناء على أنه كذبه فيما يتعلق بذكر الرب سبحانه، والأشبه أنه عام في تكذيبه فيما يتعلق بذكر الرب وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو في هذا أولى، لأن اليهودي لا يكذب من قال لا إله إلا الله ولا من قال الله أكبر، وإنما يكذب من قال إن محمد رسول الله، وهذا قول جمهور المالكيين. قالوا: إنه يقتل بكل سب، سواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه، لأنه من استحلوه فإنا لم نعطيهم العهد على إظهاره، وكما لا يحصن الإسلام من سبه كذلك، وكما لا يحصن الإسلام من سبه كذلك لا تحصن منه الذمة. وهو قول أبي مصعب وطائفة من المدنيين. قال أبو مصعب في نصراني قال: والذي اصطفى عيسى على محمد اختلف العلماء فيه، فضربته حتى قتلته أو عاش يوما وليلة، وأمرت من جر برجله وطرح على مزبلة فأكلته الكلاب. وقال أبو مصعب في نصراني قال: عيسى خلق محمدا، قال يقتل، وأفتى سلف الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية وبنبوية عيسى لله وبنوة عيسى لله. وقال ابن القاسم في من سبه فقال: ليس بنبي، أو لم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن، وإنما هو شيء يقوله ونحو هذا. تقوله ونحو هذا فيقتل. وإن قال: إن محمدا لم يرسل إلينا، وإنما أرسل إليكم، وإنما نبينا موسى أو عيسى ونحو هذا، لا شيء عليهم، لأن الله أقرهم على مثله. قال ابن القاسم: وإذا قال النصراني: ديننا خير من دينكم، إنما دينكم دين الحمير ونحو هذا من القبيح، أو سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: كذلك يعظكم الله، ففي هذا الأدب الموجع والسجن الطويل. وهذا قول محمد بن سحنون وذكره عن أبيه. ولهم قول آخر فيما إذا سبه بالوجه الذي به كفروا أنه لا يقتل. قال سحنون عن ابن قاسم: من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم. وقال سحنون في اليهودي: يقول للمؤذن: إذا تشهد كذبت، يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل. وقد تقدم نص الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل لأنه شتم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اليهود وكذلك النصارى يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يصدقه ولكن يقول إنه نبي العرب ليس نبيا عاما على الناس كلهم، فلأجل ذلك يقرون بالذمة وبالجزية، ويشترط عليهم ألا يظهروا ذلك، أن يقال: هذا شيء أضمروه في قلوبكم ولا تظهروه. يؤخذ عليهم العهد إذا كانوا في الذمة ألا يظهروا التكذيب الذي يعتقدونه، فإذا أظهروه انتقض عهدهم ووجب أخذهم. كما أنهم أيضا إذا أظهروا ما يدل على كفرهم انتقض عهدهم، إذا أظهروا ما يدل على أنهم مكذبون على الله تعالى، أو مكذبون للأنبياء السابقين كموسى وعيسى، أو كفروا بالله بإلهيته وربوبيته، وقالوا بمقالة الدهريين ونحوهم، فإن ذلك يكون سببا في نقض عهدهم وأخذهم بالكفر، أنه ليس لهم عهد بعد ذلك. المؤمن والمسلمون يجب عليهم أن يعتقدوا وأن يقولوا، أن يعتقدوا صدق الله ورسوله وأن ينطقوا بذلك. وأما اليهود والنصارى إذا كانوا في الذمة فعليهم أن يعتقدوا الإيمان بالله إلها وربا، ولا يلزمهم أن ينطقوا بعدم بنوة عيسى أو عزير، لأن هذا شيء يقرون عليه، وكذلك لا يجب عليهم الإقرار بأن محمدا رسول لأنهم يكذبونه بالباطن فلا يكلفون بالإقرار به. وكذلك أيضا لا يقرون على إنكار أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه إذا كذبوه وسبوه وأظهروا ذلك بطل عهدهم وحل قتلهم. وهذا هو السبب في تأليف هذا الكتاب، لما أن بعضا من اليهود أقلع في سب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك أنكر عليه شيخ الإسلام وأمر بقتله. فإذا كانوا يقرون بنبوة عيسى ثم قالوا إنه ليس هو نبي، أو قالوا إنه ليس أو أنه ابن الله، فمثل هذا يقرون عليه النصارى ولكن لا يظهرون شيئا يدل على كفرهم. هذا هو الأصل. ذكر أن يهوديا سمع مؤذنا يؤذن فقال للمؤذن كذبت، حكموا بقتله سواء كذب المؤذن في قوله الله أكبر، يعني اعتقد أن الله ليس هو الكبير وليس أكبر من كل شيء فيكون بذلك قد كفر، لأن من عقيدة أهل الذمة الإقرار بأن الله أكبر من كل شيء، أو أكذبه في قول أشهد أن لا إله إلا الله، معناه أن ديانة اليهود والنصارى يقولون إن الله هو الرب وحده، وأن عيسى وأمه إنما هم عيسى ابن الله وأمه أجعلها أما له أو نحو ذلك. فإذا كذبوا شهادة أن لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنهم خالفوا دينهم وخالفوا عقيدتهم، فتنتقض عهودهم بذلك، حيث قال للمؤذن كذبت، وكذلك إذا قال كذبت في قول أن محمدا رسول الله، لأن هذا إظهار لما نهوا عن إظهاره. الواجب أنهم لا يظهرون شيئا مما يضمرونه من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا يكذبونه مطلقا يقولون إنه كاذب وإن هذا القرآن منه كما قال المشركون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أو أنهم يقولون إنه مرسل ولكن ليست رسالته عامة وإنما هي للعرب، أي نبي للعرب فقط إلا أن نبوته للجميع. هم يعتقدون ذلك، ولكن نقول لهم اكتموا ذلك ولا تظهروه، فإذا أظهرتموه انتقض عهدكم. نحن نقركم على ما في قلوبكم من هذا التكذيب، ولكن إذا أظهرتموه فمعنى ذلك أنكم أظهرتم بين الناس شيئا يجهلونه أو يخالف ما يعتقدونه، فينتقض بذلك عهدكم وتحل دماؤكم بذلك بدل ما كانت معصومة بسبب كتمانكم لما تعتقدونه. فكذلك المسلم لو أظهر سب الله تعالى أو تكذيب الرسول ارتد بذلك وحل دمه وماله، فهكذا يكون انتقاض العهد، انتقاض عهد الذمي بإظهار شيء يخالف تعاليم الإسلام أو بمسبة إلى الله ولرسوله، ينتقض بذلك عهده ويحل قتله، كما فعل هذا العالم الذي قتل ذلك الذي كذب المؤذن أو نحوه، أمر بقتله وجر برجله وألقي في زبالة وأكلته الكلاب أو الطيور استقذارا له وحكما عليه ما أظهر من هذا الكفر والتكذيب. والله أعلم.
أسأل عليك، بعضهم يقول أن بعض الناس إذا سمع الإخوة في الهيئة يقول للناس الصلاة الصلاة، يقول جاءت شركة صلوا،
شركة صلوا، إيه ذنب كبير، نعوذ بالله. إذا كان جاهلا يعلم، إذا كان قد تعلم فإنه يرتد. تقبل إذا عرف بأنه جاهل أو أنه، وأما إذا تكررت منه الردة وتكرر منه الكفر عرف بأن ذلك طبع له وأن هذا خلق له فلا تقبل توبته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح: باب في العتيرة. الفصل الأول: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. متفق عليه. الفصل الثاني: عن مخنف بن سليم رضي الله تعالى عنه قال: كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد. وقال أبو داود: والعتيرة منسوخة. الفصل الثالث: عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. كذا أمرت أو أمرت؟
أمرت.
قال له رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن خذ من شعرك وأظفارك وتقص من شاربك وتحلق عانتك. كذا عندي وتقص
تقص
وتقص وتقص من شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله. رواه أبو داود والنسائي. صلى الله على نبينا محمد.
جاء هذا الحديث لا فرع ولا عتيرة، حديث متفق عليه. وفسر الفرع بأنه ذبح أول يعني تاج الدابة، وفسرت العتيرة بأنها الرجبية. وهذا لا فرع ولا عتيرة يدل على أنهما ليسا من السنة، وإذا لم يكونا من السنة فإنهما من البدعة، والبدعة كل ما يحدث من العبادات التي ليس لها أصل. والأصل أن ذبح البهائم إذا كان لمجرد الأكل على اللحم فإنه مباح، وأما إذا اتخذ قربة فإن كان موافقا للسنة فإنه سنة، وإذا كان مخالفا للسنة فإنه يعتبر بدعة. فمثلا من السنة الأضاحي، وذلك لأن الله تعالى ذكر جنسها بقوله: فصل لربك وانحر. فقيل إن المراد صلاة العيد ونحر الهدي ونحر الفدية أو الأضحية. وبقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وشرعها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، واستمر على الأضحية وحتى عليها كما تقدم. فهذه من السنة. وكذلك العقيقة من السنة الأحاديث الكثيرة في ذلك، فتعتبر أيضا من السنة، وتعتبر قربة إذا وجدها. وأما ما لا دليل عليه فإنه يعتبر بدعة، ويدخل في ذلك الكثير من العادات التي يذبحها المبتدعة. فمثلا الذي يذبح لرأس كل سنة، إذا دخلت السنة أول يوم ذبح وجعل هذا قربة وطاعة، هذا خلاف السنة. فالأصل أنه لا يذبح إلا ما جاءت به السنة، ولم يكن هناك دليل على شرعية الذبح في أول السنة أو في أول الشهر، الذي يقولون إنه طاعة وقربة. وكذلك أيضا الذين يذبحون للميلاد بعضهم كلما جاء الشهر الذي ولد فيه ذبح ذبيحة، قد يعتقد أنها سنة ويجعلها عادة ويسمي هذا عيد الميلاد ميلاده هو. وكذلك إذا جاء ميلاد ابنه أو ابنته أو نحو ذلك هذا أيضا من البدع لا دليل عليه، فلا يجوز العمل به. وكذلك أيضا الذين يذبحون لبعض الأسباب كالذي يذبح إذا أراد أن يؤسس منزلا ذبح عند الأصول عند الأسس، هذا بدعة. قد يقولون إن الجن تؤذينا فإذا ذبحنا لهم لم يؤذونا. وهكذا أيضا الذين يذبحون عند سكن الدار ويقولون إننا نذبح ذلك لأجل التبرك بهذه الدار، هذا أيضا لا أصل له إلا أن ينوي كرامة جيرانه أو أصدقائه أو نحو ذلك، إلا أنه يعتقد أن هذه الذبيحة تسبب بركة في المنزل أو دفع للشيء من الأذى أو نحو ذلك. وهكذا أيضا الذين يذبحون لبعض الأشياء، ذكر أن بعضهم إذا اشترى سيارة جديدة ذبح ذبيحة كتايسن أو نحوه تحت عجلاتها يتبرك بها ويزعم أنها بذلك تكون سليمة سالمة، وهذا خطأ ولا دليل عليه، بل قد يعتبر من وسائل الشرك. وبطريق الأولى الذين يذبحون للأشجار أو للقبور وما أشبه ذلك، وقبل أكثر من 30 سنة زرنا عينا في الأحساء، عين تنبع من الأرض ويسقي الناس منها نخيلهم، وجدنا عندها مذبح كبش أو سيس، فأخبرنا بعض الحاضرين أن هذا يذبحه الرافضة لهذه العين، يقولون إن إذا ذبحناه كل أسبوع في ليلة الجمعة فإنها تجري ولا تنضب ولا تغور، وهكذا يذبحون كل أسبوع كل ليلة جمعة. هذا أيضا من الشرك، لأنه ذبح لغير الله وقربة لغير الله. يدعون أن الجن يمكن أنها تمسك عروق ذلك الماء وتغوره، فإذا ذبحنا لهم فإنهم يتركونها تجري. وهكذا فلا بد أن تكون الذبائح أو القربات موافقة للشرع، فإذا كانت مخالفة له فإن الشرع لا يقرها بل تكون بدعة. ذكروا أن مصر لما فتحت كان النهر الذي يسمى النيل يجري يستمر جريانه صيفا وشتاء، فلما فتحت قال أهل مصر لعمر بن العاص إن هذا النيل له عادة كل سنة إذا لم نفعلها توقف جريانه، نأخذ جارية جميلة جواري بلادنا أنثى ونجملها ونحليها ونرضي أبويها ونلقيها في هذا النيل حتى تغرق وتموت، وإذا لم نفعل توقف. قال عمرو بن العاص هذا لا يقره الإسلام. فلما جاء الشهر الذي كانوا يفعلون فيه توقف النيل، فكتب عمر إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر وقال أحسنت في قطع هذه العادة، ثم كتب بطاقة فيها من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر: أما بعد فإن كنت تجري بإجراء الله فنسأل الله أن يجريك، وإن كنت تجري من نفسك فلا حاجة لنا فيك. ألقيت تلك البطاقة فيه فجرى أكثر ما كان يجري. وبكل حال فإن هذه من البدع التي نسخها الإسلام. وكان من جملة ما نسخ الفرع والعتيرة، وكان ذلك من عادات الجاهلية. فالعتيرة ذبيحة يذبحونها في أول رجب أو في أول يوم جمعة من رجب، وتكون مستمرة على أهل كل بيت يقدر، ويكون عنده ماشية يذبح في أول شهر رجب في أول ليلة جمعة ذبيحة، ويسميها عتيرة، ويفرقها ويطعمها على الفقراء أو على من حوله أو يجعلها كوليمة. فجاء الإسلام بنسخها وببيان أنها ليست سنة بل إنها بدعة. ولو فعلها أو استمر على فعلها بعض الجهلة فإنه لا يغتر بهم. وأما الفرع فهو أنهم يذبحون أول ولد تلده الناقة، وإذا لم يذبحوه سيبوه ولم يركبوه ولم ينتفعوا به ولم يستعملوه بحمل أو نحو ذلك. هذا الفرع ويسمى السائبة مع الأشياء التي كانوا يعملونها في أنعامهم. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، مسميات كانوا يعتقدونها وكانوا يعملونها فنسخت. فكذلك الفرع أصبح منسوخا لا أصل له. والحاصل أن الفرع والعتيرة بدعة. وأما هذا الحديث الذي أرواه الترمذي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة والناس في عرفة، قال: إن على كل مسلم أضحية وعتيرة فإن هذا حديث ضعيف لا يثبت، كما ضعفه الترمذي وضعفه غيره، ولعل هذا الذي رواه يتوهم لما سمع شرعية الأضحية أو شرعية الهدي. الهدي الذي يذبح بمكة هذا قربة يتقرب به إلى الله تعالى، والأضحية التي تذبح في البلاد كل من كان عنده جدة يذبح أضحية يتصدق منها ويأكل ويهدي، هذا أيضا قربة سنها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وأما ما سوى ذلك فلا أصل له، يعني هذه الأتيرة والسائبة والوصيلة والحامي كل هذه نسخت بعدما كانت في الجاهلية معمولا بها وكانت مشهورة فيما بينهم، وبقيت هذه الأضحية التي هي سنة أبيكم إبراهيم كما تقدم. فهذا دليل على أنه لم يبقى إلا الأضحية من القربات، وكذلك الهدي الذي يذبح بمكة وما أشبهه من الفدية ومن دماء الجبران ونحوها. وأما الحديث الأخير الذي فيه أنه إذا لم يجد ما يضحي شرع له أن يتعاهد شعره ونحوه، قد تقدم أن الإنسان إذا عزم على أن يضحي يتوقف عن أخذ الشعر، عن أخذ شعر رأسه أو شاربه أو إبطه أو عانته أو أظافره، كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أراد أن يأخذ أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. فهذا ذكروا أنه تشبه بالمهدي الذي يهدي هديا إلى البيت، لقوله تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالذي يعزم على الأضحية يندب له أو يتأكد بحقه أو يجب عليه أن يترك شعره وأظهاره إلا يأخذ منها شيئا حتى يضحي. واستحب له إذا فرغ من ذبح أضحيته أن يحلق رأسه ويقص شاربه ويحلق أيضا عانته وينتف إبطه ونحو ذلك، تشبها بمن ينسك نسيكا. ولعلهم أخذوه من هذا الحديث أو لعلهم شبهوه بالمهدي، فإن العادة أن الذين يهدون بمكة يحلقون رؤوسهم ويندب لهم أن يأخذوا من شعورهم من شعر الشارب ومن شعر الإبط ومن شعر العانة، يحلق العانة وينتب الإبط ويقص الشارب ويحلق الرأس هكذا. فإذا تيسر لذلك فإنه يندب، وإن شك ذلك وصعب عليه فإنه معذور. أخذ هذه من خصال الفطرة، يعني قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة، من خصال الفطرة. التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الفطرة بقوله الفطرة خمسا: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظهار ونتف الآباط. فإذا انتهى من ذبح أضحيته أو ذبحها ندب له هذا الفعل أن يحلق رأسه ويحلق عانته ويعمل بخصال الفطرة. هكذا استحب علي هذا الحديث. فبكل حال فإن في هذا الحديث شيء غريب وهو أن هذه الأشياء يؤمر بها وإن لم يضحي إذا لم يجد أضحية. يقول: إذا لم تجد فخذ من شعرك قص شاربك أنتف شعر الإبط احلق آلتك عانتك. جعل ذلك قائما مقام الأضحية إذا لم يجد. والفقهاء ذكروا أنه إذا ضحى شرع له أن يحلق شعر رأسه تشبها بالمحرمين. فإذا لم يجد الأضحية سقطت عنه إذا كان فقيرا سقطت عنه. وندب له أن يقص من هذه الشعور تشبها بالحالكين الذين يتحللون من الإحرام. فهكذا عادات الجاهلية التي نسخت وما جاء به الإسلام بدل هذه العادات التي لا أصل لها فيقتصر على ما جاء به الإسلام ويترك ما ليس من الإسلام أو يعتبر بدعة. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.